بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وقفة للكلام على كتاب اليوم، والكتاب هو القواعد النورانية الفقهية. والقواعد النورانية الفقهية كتاب قيم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أقيم كتبه. والكتاب هذا يعني قصة إظهاره طريفة، والشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه كان رئيس لجماعة أنصار السنة المحمدية، وكان عنده شغف، وجزاه الله خيرا حقيقة على ما قدم، والدال على خنك فاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بمعنى لو قلنا كان سببا في نشر كثير من كتب شيخ الإسلام، بمعنى يبحث، وهذه همة وهذا دور ومهمة والله، يعني دورك ومهمتك لا ينبغي أن يقل عن دور الوتر، أن يقل ابحث لك عن دور. وإلا فالشيخ محمد حامد الفقي كان بحاثة عن الكتب النوادر لشيخ الإسلام ابن تيمية، يطوف يستخرجها من هنا ومن هناك ويبحث ويفتش عنها، فإذا ما عثر على شيء من الكتب يقوم بطبعه. ولذلك أنا أنقل لكم طلبا من قصة هذا الكتاب، حكاه هو رحمة الله عليه، ذكر وقال: لطالما سمعت من أستاذنا السيد محمد رشيد رضا، وحسنا يعني بإذن الله تعالى نقف مع الشيخ محمد رشيد رضا، لأن في شبهة وعلامة استفهام في الوصلة بين الشيخ محمد عبده، وخصوصا هو صاحب نزعة عقلانية، ومحمد رشيد رضا، بل حتى الشبهة هذه توارثتها أنصار السنة. يعني الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنصار سنة أصحاب سنة حقيقة الآن، ولكن لو تتبعنا التاريخ فيما مضى كان في أنصار السنة لوثة عقلانية مأخوذة من أين؟ لوثة عقلانية حتى تأدت بهم لهجران الكثير من السنن، بمعنى لم يكن الاسم على مسمى. أنصار السنة في وقت مضى لو قلت كان لخزلان السنة أحيانا أقرب ما تخطئ، كان هذا هو الواقع، كان هذا على الأقل في بعض الأفرع أو مع بعض الأشخاص أو مع بعض، وهذه يعني استدعت حوارات طويلة يعني منذ سنوات مضت، وكنت أنا شاهدا عليه، أو طرف فيها يعني لو تابعت أنت في منتصف الستينيات كان في واحد في غربال اسمه السيد صالح، ده في أنصار السنة كان من كبار مكذبي الأحاديث، أحاديث البخاري ومسلم أحاديث، وطبعا الأفرع تفاوتت، عندنا الفرع في الإسكندرية تكذيب حديث المهدي، تذهب لدمياط تجد تكذيب مثلا حديث الدجال، لوثة شديدة، كثير من الخطباء يعني حليق اللحية ونحو ذلك، وكله أنصار سنة. فكان هذا واقف، فكان من جملة صور اللوثة الموروثة اللوثة العقلانية. العقلانية هذه جاءتهم من أين؟ من شيخ محمد عبده، بالتسلسل هكذا، الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا. وإن كان الشيخ محمد رشيد رضا يعني فعلا خدم السنة خدمة جليلة القدر، لابد من إنصاف، ولكن أثر اللوثة العقلانية بقي في أنصار السنة على الأقل في بعض الأفراد، الأمر اللي كان لابد يستدعي مراجعة مراجعة. ليه؟ لأن من أصول الدعوة تقديم النقل على العقل، تقديم هذا أصل كبير عندنا. العقل متولى ولا الرسول ثم عزل نفسه، دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه. على كل حال لابد من فرز ولابد من إنصاف. وكما ذكرنا الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه خدم الأمة خدمة جليلة القدر بالنشر لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: لطالما سمعت من أستاذنا السيد محمد رشيد رضا غفر الله لنا وله ومن غيري من صفوة إخواننا ومشايخنا السلفيين عظيم الشغف والتشوف إلى رؤية خلاص الوقت. صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، دائما ما يعني كتب شيخ الإسلام تجد تحقيق الشيخ محمد حامد الفقه، وليس بتحقيق يعني بالمعنى الدقيق، فقد يكون شرح مثلا لكلمة لمسألة، وإلا فليس تحقيقا بالمعنى الدقيق. والطبعة أو النسخة التي أحكي لكم منها الآن هذه مطبوعة سنة 51، مطبوعة سنة 1370 هجرية. الشيخ محمد حامد الفقي ذكر أنه كان يعني عظيم الشغف والتشوف إلى رؤية هذه القواعد النورانية لما قرأوا عنها، ولما يعرفون من دقة شيخ الإسلام وواسع تبحره في فقه الإسلام وصفاء عقله وذكاء نفسه وطهارة روحه إلى غير ذلك من معاني ثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: ولقد كنت حريصا أشد الحرص على الحصول على هذه القواعد النورانية. انتبه، يا ليتنا الشغف هذا يعني يتواجد عندنا. الكتاب كنز، الكتاب كنز، أن تقتني كنزا كهذا والله وأغلى من كنوز الدنيا، فيه لا أقول عشرات المسائل، لا مئات أو آلاف المسائل أنت تحتاجه. أنت لم يكن اليوم فغدا، لم يكن اليوم فغدا، وحتى كحسبة مادية. خذ المثال، لو تكلفت كجابر بن عبد الله شهرا كاملا لسماع حديث واحد، ما الذي تنفقه في الشهر هذا؟ وشهر تترك الأهل والأولاد والعمل والكسب، كم يتكلف الشهر على مثل هذا لسماع حديث واحد؟ فما بالك لو كان كتاب فيه مئات الأحاديث، حتى كحسبة مادية، كحسبة أنت مخدوم والله الحمد. فقط أن تشتري كتاب وتقتني كتاب، أو حتى تدخل مكتبة، ما المكتبات العامة مملوءة بالكتب، استعير الكتاب واقرأ وطالع. أنت في الفرص. الرجل يقول: ولقد كنت حريصا أشد الحرص على الحصول على هذه القواعد النورانية، حرصي على كل كتب شيخ الإسلام. ما قضية ماذا تقرأ ولمن تقرأ مهمة جدا، مهمة وأنت مسبوق فيها. يقول: حرصي على كل كتب شيخ الإسلام. وأحيانا لما تذكر كلمة شيخ الإسلام هذه تنصرف لشيخ الإسلام ابن تيمية على الأقل كواقع الآن، يعني ممكن واحد في خطبة ودرس قال شيخ الإسلام ويسكت، على الأقل معظم الناس هتعرف أنه بيقصد شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام والله في خلق شؤون، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول: لأقوم بطبعها ونشرها لما من الله علي بفضله من الشغف الشديد والحب الذي ملك علي كل قلبي لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه، لأني أؤمن أصدق الإيمان أنها المفتاح لفهم الإسلام على حقيقة. ده والله هذا توفيق. هذا ما تخيل نفسك نشأت صوفي، حتى عشت سنوات صوفي ولا شيعي وبعد ذلك علمت الحق، نفسه فده أنا بأقابل بعض غلاة التكفير في كفوة، في قسوة نفس، تقول من لوسة الماضي هكذا بكفر الدنيا كلها. المنتظر لما حيقابلك حيحملك على الأعناق؟ لا أبدا، لو شاتمك لو انتقصك خذها وسير في طريقك. ده كان بيكفر الدنيا. ده احنا قابلنا البعض. اي والله قابلنا البعض بيتباهى يقول ده احنا ما فيش في طير في السماء الا وانا مكفره, طير في السماء الا وانت مكفره. طب ده هيعمل ايه مع البشر ولو توابع لما ما فيش طير في السماء الا هو مكفره؟ ده هيعمل ايه مع البشر؟ ده الشتم والسب ده أهون الأشياء, أهون الأشياء. لا ده ممكن قتل وممكن ما هو أكثر. السلوك مرآة الفكر, السلوك مرآة الفكر. فتخيل أن تهدى لطريق سوي وشيخ الإسلام بي 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 بيتحدى مخالفيه 3 سنوات, يمويلهم 3 سنوات أن يأتوا بحرف واحد خلف فيه قرون خيرية, خالف في قرون الخير منهج متين راسخ والله الحمد والمن. يقول هي المفتاح لفهم الإسلام على حقيقته والسبيل للوصول إلى كنوز الكتاب والسنة, واعتقاد الجازم أن من لم يتضلع من كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله بعيد أن يفهم السنة على وجهه, بعيد أن يفهم السنة على وجهه. ولذلك هو الشيخ سيد العفاني لما بيذكر القصة وإن لما قابلته قلت له اقرأ في, وكان لسه في البداية فقلت له اقرأ في كتب شيخ الإسلام. أحيانا أنا لا أقصد المعنى الآن بقدر ما أقصد الفائدة والخلاصة. أحيانا يكون معنى مجمل فائدة كبيرة وانا هقول له ايه ولا ايه ولا ايه, عشرات المسائل الاف المسائل ممكن انا ادله على عالم, ادله على كتاب. ارجع للكتاب واقرا كتاب كذا. من عجيب الامر ان شيخ الاسلام رغم ان البعض بيصفه بنراده الخاصه اسلوبه من السلاسه والسهوله بمكان تقول سبحان الله, تقرا وكانك بتطالع واحد من شيوخ العصر, من شيوخ العصر. ايه المتانة وايه الرسوخ ده وبساطة الاسلوب رغم ان الرجل فقيه, رجل يعني البعض بيعتبر ابن القيم رجل عام. ده اسلوب ابن القيم احيانا اصعب بكثير جدا من اسلوب ابن تيمية, من اسلوب او على الاقل يحتاج لشرح. لا ده اسلوب ابن تيمية ما يحتاج, ما يحتاج. يقول إن من لم يتطلع من كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله بعيد أن يفهم السنة على وجهها وأن يعرف السلفية على معناها الصحيح. والله سبحانه يعلم مني هذا الحب لشيخ الإسلام فهو من فضله ييسر لي من حيث لا أحتسب. هذه الدرة الغالية, شوف كلمات شيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه, ويعينني وله الحمد على طبعها وتيسير الانتفاع بها والاستضاء بنورها. ما تشوف كتاب أنا ده مطبوع سنة 51 سنة, يعني عدى عليه كم سنة دلوقتي, تقول 60 سنة مثلا, حوالي 60 سنة. يقول والاستضاء بنورها في ظلمات الحوالك التي أحاطت بالناس اليوم من البدع والخرافات والجهالات, فهادي بها من يشاء وهو الهادي إلى صراطه المستقيم. وحيذكر القصة إزاي تحصل على هذه النسخة, أنه تحصل عليها مرة مقطوعة من الآخر ومرة مقطوعة من الأول. وإن الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية الأسبق وشيخ ابن باز, الشيخ محمد بن إبراهيم كان هو مفتي السعودية وهو شيخ الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم أجمعين. يقول أجمع أكثر من نسخة, وكانت النسخة الأولى باسم القواعد الفقهية والثانية باسم القواعد النورانية فجمعت بين الاسمين في عنوان الكتاب ورجعت إلى العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذي الحافظ, تلميذه حافظ, تلمذته كلهم حفاظ, الحافظ ابن كثير, الحافظ ابن القيم, الحافظ ابن عبد الهادي, كلهم جبال في العلم, كلهم جبال في العلم. يقول فوجدت قد ذكر من مؤلفات الشيخ قاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء، غالب ظني أنها هذه. بالنسبة للقواعد، كلمة القواعد، الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه يقول القواعد تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغير، وتنتظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشواهد، وتقلب عليه كل متباعد. القواعد هذه أنت لو ذكرنا مثال واحد مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هتدرك ليه كان القواعد. هو لا يتكلم في المسائل التفصيلية لا أبدا، هيردها إلى أصول كبار، نظرات شاملة في محل الوضوء والزواج والطلاق وترجيح بين المذاهب، ايه الملكية، ايه اللي حدا بهم لان يخلصوا مثلا بالمسألة الفلانية على مثل هذا النحو، ايه كان دوافعهم، ايه هي مبرراتهم، ولما مثلا خالفتهم الحنفية في ذلك ايه كانت ايضا ايه اسباب المخالفة، وما هو الوجه الراجح. نظرة كلية كبيرة إجمالية هتنتظم عشرات المسائل بعد ذلك. نضرب على سبيل المثال الحصر، يقول أما العبادات فأعظمها الصلاة، ما بتكلمش في واحدة واحدة وإن أنا هفتتح دلوقتي بالوضوء والوضوء المسألة الأولى في الوضوء كذا ودليلها كذا، لا ما بيتكلمش، ده بيتكلم في نظرات سمات عامة، ضوابط كلية، ضوابط كلية. انت عارف زي ما احيانا تنظر في السورة وتقول السمات خصائص القرآن المكي، خصائص القرآن المدني، انت ما بتفسرش دلوقتي، ده انت بتذكر مثلا من خصائص القرآن المدني الكلام على النفاق، ما بتكلمش انا في تفسير آية، الكلام على النفاق ما تمش الا في القرآن المدني ظهر فيها النفاق، محاورة أهل الكتاب عنوان كبير، دي سمات القرآن المدني، الجهاد، الأحكام الشرعية التكليفية ما شرعت إلا في المدينة، ما بتكلمش أنا على حكم جهاد وإن أنت جهاد بطريقة كذا وتعمل، لا بتكلمش كده، ده أنا بتكلم على سمات عامة ضوابط كلية. فنأخذ هذا المثال، يقول أما العبادات فأعظمها الصلاة، والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور كما رتبه أكثرهم، وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك وغيره. نظرات كلية كبيرة هتجمع لك أطراف المسائل، ملكية إلا عملوه ابتدوا بإيه، غيرهم ابتدى بإيه، دي عايزة عالم جهبس، عالم راسخ، عالم، لأن الناس في حداثة طلبهم شغوفين بالتفاصيل ويقفون عندها ولا يستطيعون الخروج منها، ولا يستطيعون تأثيرهم المسألة التفصيلية. انت عارف تعبير اللي بيغرق في شبر مية، اهو الواحد في بداية طلبة لازم يغرق في شبر مية، لازم يغرق، ما يستطيعش النظر، النظرات الكلية والتقويم وشمولية النظرة ده بيتطلب بها، بيتطلب. فده اللي هيعمله شيخ الإسلام، يقول فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة، ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين، ما بيتكلمش مازال في مسألة تفصيلية ايه حكم كذا، لا ده بيتكلم في سمات عامة، ان مذهب اهل الحديث في هذا الاصل العظيم وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين، فان اهل المدينة مالكا وغيره يحرمون من الاشربة كل مسكر كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وليس في الأطعمة كذلك، بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الطيور مطلقا، وإن كان من ذات المخالف. وحتشوف هو بقى حيبتدي يصاب ويكر مجتهد اجتهاد مطلق. وإن كان من ذات المخالف ويكرهون كل ذي ناب من السباع. وفي تحريم أعمالك رواية وكذلك في الحشرات عنه، هل هي محرمة أو مكروهة؟ روايتان. وكذلك البغال والحمير روي عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع، وروي عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير والخيل. وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس، ليست الخمر عندهم إلا من العنب، ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا من العنب. حيأتي لأهل الحديث والمذهب المعتمد عنده في المسائل هذه، يقول في الأشربة يقولون بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على عكس أهل الكوفة، على عكس أهل الكوفة. وزادوا عليهم في متابعة السنة، وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة، ما علمت أحدا صنف أكبر منه وكتابا أصغر منه، وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة، حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا لا إلا أحمد بن حنبل دون غيري من الأئمة، وأخذ فيها بعامة السنة حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث، بعد إذا مر عليه النبيذ ده، مش اللي هو النبيذ اللي عند الناس اللي في الخمرات الآن، لذا النبيذ ده بيطلق على أي شيء ينتبس، عنب ممكن، تمر ونحو ذلك، بيطلق عليه وصف نبيذ. حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث، ليه؟ لأن بعد ثلاث أيام لما أنت تحط تمر مثلا في مية وتسيبه ثلاث أيام، ده مظنة التخمر، الثلاث أيام بعدها ده مظنة أنه هو يتخمر، وبالتالي لا يجيز تعاطيه. وإن لم يظهر فيه شدة متابعة للسنة المأثورة في ذلك، لأن ثلاث مظنة ظهور شدة غالبا، والحكمة هنا مما تخفى، فأقيمت المظنة مقام الحكمة. كلام يعني قيم جدا حيذكره، وكل متابعة لنصوص الشريعة. فهذا مثال للقواعد النورانية الفقهية الذي كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا، عبارة عن قواعد تنتظم منثور المسائل أو المسائل التفصيلية. وطبعا إحكام كتاب كهذا من الممكن أن يودي الإنسان نظرات شمولية، وخصوصا إذا كان بيدرس ونحو ذلك، وحتى إن اعترضت بشبهة أو بخلاف في المسألة ما فلان قال، يستوعب لماذا قال وكيفية الرد، وكيفية الرد. الصورة مستوعبة، الصورة واضحة بكلياتها. ننتقل